بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة متجددة من برنامجكم من القلب، البرنامج الذي يأتيكم في تمام الساعة 9 مساء كل أربعاء. حلقتنا لهذه الليلة إن شاء الله ستكون عن الطلاق، أحكام ومسائل. من المعلوم أن الشرع قد أوجب وقد شرع عقد النكاح وأمر بديمومته لتحقيق مصالح عظيمة، لكن هذا العقد وهو عقد النكاح قد يعتريه أمور تجعل استمراره من الأمور المستحيلة أو من الصعب. لذلك شرع الله جل وعلا في هذه الشريعة عقد الطلاق. نريد أن نتعرف في هذه الحلقة عن هذا العقد، وما الحكمة من مشروعيته، ومتى يلجأ إليه، وما هي الأحكام والمسائل التي يجهلها كثير من الناس لهذا العقد الوثيق. سأناقش إن شاء الله هذه المحاور مع ضيفي أو ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس، فحيا هلا شيخنا الكريم.
يا مرحبا بكم، حياكم الله، أهلا وسهلا
شيخنا الكريم. بعد الترحيب بك وبعد هذه المقدمة عن هذا العقد المهم، والذي نريد في هذه الحلقة إن شاء الله أن نجلي كثيرا من أحكامه ومسائله للرجل والمرأة. بداية، العقد هذا كونه عقد شرعي قد أوجب الله وقد شرع الله فيه من الحكمة كونه كسائر العقود، نريد شيخ الفاضل أن نعرف ما الحكمة الشرعية من شرعية هذا العقد ومن إيجاده في الإسلام، وحبذا لو قارنا بين عقد الطلاق في الإسلام وكونه في الجاهلية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن الله تبارك وتعالى شرع الزواج لتكثير هذا النسل، ولتستقر أمور الناس، لحاجة الرجل إلى المرأة وحاجة المرأة إلى الرجل. والله الذي خلق الرجل والمرأة هو أعلم بما يحتاج الرجل وما تحتاجه المرأة. لكن قد يعتري هذه العلاقة أمور، وهذه الأمور قد لا تستقيم معها الحياة، كما تفضلت في كلمتك في المقدمة، إما أن تكون الحياة مستحيلة بين هذين الزوجين أو فيها شيء من الصعوبة. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه شرع الطلاق، فالطلاق رحمة من الله تبارك وتعالى. وإذا قال ربنا تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، فجعل التفرق يعني رحمة منه سبحانه وتعالى. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يغني الرجل ويغني المرأة. الشراع الأخرى كما هو موجود في التوراة والإنجيل وغيرها، أن الطلاق عند اليهود يذكرون أنه يعني ليس له حد، والطلاق عند النصارى أنه ليس مشروعا أصلا، يعني إذا تدبس بهذه المرأة تدبس بها طول حياتها، وإذا تدبست المرأة بهذا الرجل تدبست به طول حياتها، لا يفترقان. ويقولون: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، خلاص ما في طلاق. تصور أنت كيف تكون الحياة جحيما بالنسبة لرجل وامرأة لا يريدان أن يعيشا معا، فستكون الحياة مستحيلة بينهما، صعبة جدا. فيتخذ خليلة وتتخذ خليلا، ولكن بينهما عقد الزواج ما يزال قائما. وهذا لا شك أنه ليس مقصود الله تبارك وتعالى عندما شرع الزواج بين الرجل والمرأة. الطلاق في الأصل كان في أيام الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل يطلق المرأة كحال اليهود، مرة مرتين ثلاث أربع 20، ويرجعها قبل أن تنتهي عدتها، يعيدها إلى ذمته فيعلقها. فجاء الإسلام وجاءت الشريعة السمحة، فقال ربنا تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، بس انتهى الأمر، حدد الأمر مرتين، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، انتهى الأمر. فضبط الإسلام هذه القضية. أما الطلاق من حيث حكمه فهو تتجاذبه الأحكام الخمسة. العجيب في الطلاق أنه تتجاذبه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ويكون محرما، يكون مستحبا ويكون مكروها، ويكون مباحا، بحسب أحوال الناس، لأن أحوال الناس ليست واحدة،
لا تختلف
أحوال الناس. فقد يكون واجبا في حقي محرما في حقك، مباحا في حق زيد مكروها في حق عمر، مستحبا في حق عبد العزيز، وهكذا تتفاوت الأحكام بحسب أحوال الناس وما أكثر أحوال الناس. فيكون محرما إذا قصد به الإضرار، إذا قصد الرجل بهذا الطلق أن يضر بالمرأة فهنا يحرم لحديث لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز أن يضر بها، يطلقها ليضرها، هذا لا يجوز، محرم. ويكون واجبا إذا كانت المرأة سيئة السمعة، يعني في الفراش مثلا تخونه أو كذا، لا يجوز له أن يمسكها، يجب أن يفارقها. وكذلك بالنسبة للمرأة، إذا كان الرجل كذلك يعني أنا أقول يعني يعاشر نساء بالزنا أو أنه لا يصلي أو غير ذلك من الأمور، يجب عليها أن تطلب الطلاق المرأة هنا، فيكون واجبا في هذه الحالة. وكذلك يكون مستحبا إذا كانت المرأة تسيء إلى والديه مثلا، فمن بره بوالديه أن يطلق هذه المرأة إن كانت هي التي تخطئ على والديه، ليس الوالدان هما اللذان يخطئان، أو لا يدري مع من الخطأ لكن يدري أن الخطأ من الزوجة، فهنا لبره بوالديه يطلقها، هذا يكون مستحبا. ويكون الطلاق مكروها إذا كان بدون سبب، بدون سبب مكروه الطلاق، وقد جاء في الحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، والحديث وإن كان فيه كلام في ثبوته والله لعنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أهل العلم معناه صحيح أن الله لا يحب الطلاق سبحانه وتعالى، يحب أن تستقر هذه الأسرة، بل هذا مراد الشيطان،
لا أقصد شيء
أن يطلق الرجل المرأة. وإذاك يذكر عن الشيطان أنه يجمع رسله الذين يرسلهم ليفسدوا في الأرض، يقول ما بصنع، قال ما تركت حتى قتل، ما تركت حتى زنا، ما تركت، قال ما تركت حتى فارقها، قال أنت يعني أنت الذي فعلت الشيء الذي أحبه. فالأصل في الطلاق الكراهة، هذا الأصل فيه، أصل فيه الكراهة إذا كان بدون أسباب. ويكون مباحا إذا كان هناك أسباب، الرجل عنده أسباب تدفعه إلى هذا الطلاق، لا يستطيع أن يعيش مع هذه المرأة لأسباب معينة فيفارقها، يعني يكرهها أو هي تكرهه، لا أو يكون هناك مثلا مرض يعني بحيث لا ينجبان، مثلا يكون مباحا الطلاق إن أراد أن تستمر بدون أولى، أو هو لا ينجب أو هي لا تنجب، فيكون هنا الطلاق مباحا. نعم،
جزاكم الله خير. إذن شيخنا نستنتج أن الطلاق تجاذب الأحكام الفقهية الخمسة.
نعم،
لا نستطيع أن نطلع يحكون واحدة بحسب أحوال الناس. جميل شيخنا، لو نريد أن نقف وقفة تأملية، لماذا شرع الله جل وعلا وجعل كون عقد الطلاق بيد الرجل لم يجعله بيد المرأة؟ أليس بهذا ظلم للمرأة؟
لا أبدا. هو شوف، يعني أحكام الله تبارك وتعالى الأصل فيها أنها بحكمة منه سبحانه وتعالى، هذه الحكمة انظر الآن أنت ستجعله بيد من؟ لذلك قال بعض أهل العلم لا يخلو أن يكون بيدي واحد من الخمسة، أو أن يكون الطلاق له خمسة أحوال، إما أن يكون بيد الرجل، أو أن يكون بيد المرأة، أو يكون بيدهما معا، أو يكون بيد طرف ثالث، أو يكون لا طلاق، لا يوجد قسم سادس. هذه ستة أقسام، خمسة أقسام، إما يكون بيد الرجل أو المرأة أو بيدهما معا يعني باتفاق، أو بيد طرف ثالث والنفرض هو القاضي، أو أن يكون لا طلاق. فإن قلنا لا طلاق هذا هو الجحيم بالنسبة لحياة غير مستقرة بين رجل وامرأة، غير مستقرة. طيب، فنقول لهم لا طلاق كالنصارى مثلا، نقول لا طلاق بينكما، لا، هذا ظلم، ظلم للرجل وظلم للمرأة، والله تبارك وتعالى يقول يتفرق يغني الله كلا من سعته، هذا خطأ، لا طلاق. إذن بيد المرأة. الآن نسب الطلاق مرتفعة يقولون، طيب هذا وهو بيد الرجل، فلو كان بيد المرأة فستتفع هذه النسبة إلى الضعف تقريبا، لأن المرأة في طبعها عاطفية، وتؤثر فيها العاطفة أكثر من الرجل، والرجل بطبعه يغلب جانب العقل على جانب العاطفة، والمرأة تغلب جانب العاطفة على جانب العقل، والرجل له عقل وعاطفة والمرأة لها عقل وعاطفة، ولكن الذي يغلب على المرأة هو جانب العاطفة، والذي يغلب على الرجل جانب العقل. فإذا لو كان الطلاق بيد المرأة لكان أكثر، لأنه مجرد أن تنفعل أو يحدث خصام بينها وبين زوجها تطلب الطلاق، وهذا ليس بحسن أن يجعل الطلاق بيد المرأة. الآن بيد الرجل وهو بهذه النسبة سيئة، فكيف إذا كان بيد المرأة ستزيد هذه النسبة؟ وكثيرا ما نسمع أن النساء هن اللاتي في كثير من الأحيان يطلبن الطلاق من الرجل، والرجل يصبرهن أصبر أصبر ثم يعني، وأكثر المطلقين والمطلقات أكثرهم يندمون بعد تطليقهم، غالبهم بعد أن يقع الطلاق يندمون، والمرأة تتسرع أحيانا في مثل هذه الأمور. لذلك لا يصلح أبدا أن يكون الطلاق بيد المرأة، أن يكون بيدهما معا. وهنا يعني يقال مثلا لا يقع الطلاق حتى يوافق عليه الاثنان، يوقع عليه رجل يوقع عليه المرأة، إذا لم يوقع أحدهما لا يقع الطلاق، هذا فيه إضرار خاصة إذا وقع بينهما خصام وأحدهما يريد أن يضر بالآخر فلا يوقع على هذا الطلاق، يمتنع للإضرار بالثاني، وهذا أيضا ليس بحسن. إذا قلنا بيد طرف الرابع أفن طرف ثالث وهي النقطة الرابعة، وأحسن هذه الأطراف القاضي، هو يعني يكون طرفا خارجا ومنصفا في الغالب، يأتي هذا القاضي يقول لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي، هو الذي يطلق ليس الرجل وليس المرأة. طيب القاضي لم يقتنع بكلام الرجل أو لم يقتنع بكلام المرأة، أو كذب عليه الرجل أو كذبت عليه المرأة، أو وهي قضية مهمة جدا أن القاضي طلقهما وهو لا يريد الطلاق، إذا جعلناه بيد القاضي مثلا، شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك رجل أو لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أنت الآن إذا جعلته بيد القاضي أسقطت الجانب العاطفي بين الرجل والمرأة. الرجل إذا عاش مع هذه المرأة سنة أو سنتين أو 10 أو 20 سنة رأى منها أشياء جميلة ورأى منها أشياء غير جميلة، وهي كذلك رأت منه أشياء جميلة ورأت منه أشياء غير جميلة، لكنهما تعايشا خلال هذه الفترة، فهي إذا تذكرت شيئا من مساوئه تذكرت أيضا أشياء من محاسنه، وهو كذلك إذا تذكر شيئا من مساوئها تذكر أشياء من محاسنها، فإذا أراد أن يتخذ القرار اجتمعت في مخيلته المحاسن والمساوئ. بينما القاضي الذي لا جانب عاطفي لديه تجاه المرأة ولا جانب عاطفي تجاه الرجل، فهو جامد كالآلة. فهذا القاضي عندما يحكم بناء على ما لديه من وقائع، وأما الجانب العاطفي فلا يدخل فيه. فهنا لا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى منها خلق إن كره منها خلق رضي منها آخر، لأن هذا القاضي ما رأى إلا الذي كره، ما رضي الآخر ولا لقيه ولا علمه ولا شعر به. فذلك لا يصلح أبدا أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث، والمشكلة بين هذين الطرفين، فلم يبقى إلا أن يكون الطلاق بيد الرجل، وهذا أنسب الأحوال أحسنها، وإن لم يكن كل الرجال أهلا لهذا، لكن غالب الرجال أفضل من غالب النساء في هذه القضية وأعقل في السيطرة على مشاعرهم في مثل هذه الحالة. قد تقول لي قد تكون امرأة أعقل من بعض الرجال، نقول نعم كما ذكروا عن ملكة سبأ، ولو كنا النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، لكن ليس كذلك الأمر. وإذا قال رب النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا آسية وخديجة وفاطمة ومريم، فعدد نساء معينات، بينما بالرجال ذكر إيش كثيرين. فالقصد أن كون الطلاق بيد الرجل هذا الأفضل، وليس هو الرجل كامل من كل جهة، ولكن إذا جعلنا هذه الأمور الخمسة بيد الرجل بيد المرأة بيد القاضي أو أي طرف ثالث بيدهما معا ليس هناك طلاق، لوجدنا أن أفضلها أن يكون الطلاق بيد الرجل.
جميل. إذا الناس بخلال هذا الكلام شيخنا أن أنسب الأحوال أن يكون الطلاق بيد الرجل
كما شرع ربنا. نعم. تبارك الله فيكم
شيخنا. نريد أن ننتقل إلى النقطة التي بعدها. يسمع كثير من الناس إذا أراد أن يطلق ويستفتي الشيخ أو العالم يقول هذا طلاقك طلاق بدعة، والآخر يقول له طلاقك طلاق السنة، فيشكل بعض الناس هل الطلاق ينقسم إلى بدعة وإلى سنة؟
لا شك، نعم، هناك طلاق بدعي وهناك طلاق سني. نعم. يعني الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا الطلاق السني. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها حاملا أو حائلا، والله تبارك وتعالى يقول قبل ذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال مفسرون كابن مسعود وابن عباس في قبل عدتهن، فالأصل أن الرجل يطلقها وهي تستقبل عدتها في طهر لم يجامعها فيه، هذا الطلاق السني، هذا الواجب. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي أن يراجعها، أمره أن يراجعها.
لماذا؟
لأنه لا يجوز أن يطلقها وهي حائض بدعي، فنهاه النبي عن ذلك، نهاه قال راجعها أمسكها ثم إذا طهرت زين انظر تطلقها تراجع، لكن لو تطلقها وهي حائض. فهذا الطلاق السني إذن أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، وهي حامل بعض أهل يسمي طلاق سني، بعض أهل العلم يقول طلاق مباح لا سني ولا بدعي، والأقرب أنه سني، يعني أقرب إلى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها حاملا أو حائلا، يعني فيجوز إنسان يطلق امرأته وهي حامل، بل هذا طلاق السنة، يطلقها إما حامل وإما حتى لا يضرها بالعدة، لأن المرأة تتضرر. الآن العدة عدة مطلقة مثلا ثلاثة قروء، فإذا طلقها في طهر جامعها فيه ستطول عليها العدة فأوقع عليها الضرر، فإذا حتى لا يوقع الضرر على المرأة قال إيش؟ قال طلقها في طهر لم تجامعها فيه، هذا الطلاق السني. أما الطلاق البدعي فله صور، من الطلاق البدعي أن يطلقها في طهر جامعها فيه، يعني طهرت من الحيض بعد يومين ثلاثة جامعها ثم قبل أن تحيض طلقها، أي طلقها في طهر جامعها فيه، هذا طلاق بدعي ومحرم. طلاق البدعي أيضا أن يطلقها وهي حائض أيضا سيطيل عليها أمد العدة، هذا بدعي. وكذا إذا طلقها وهي نفساء بدعي، أن يطلقها وهي نفساء هذا طلاق بدعي. وكذا أن يطلقها أكثر من واحدة في مجلس واحد، يقول لها أنت طالق طالق طالق، أو طالق بالثلاثة، أو طالق بالألف، أو بالخمسين، أو بالمئة، اللي يكون، هذا كله طلاق بدعي، أن يطلقها أكثر من طلقة في مجلس واحد هذا أيضا بدعي. هذه كلها طلقات بدعية
لا تجوز،
لا تجوز، محرمة. وأنا أريد أن أقول كلمة هنا، أسألك ووجه السؤال للناس الذين يسمعوننا الآن ويشاهدوننا، طلاق الناس اليوم بدعي أو سني؟ لو نظرت إلى أغلب طلاق الناس لوجدت أنه بدعي اليوم. لماذا؟ لأن غالب الذين يطلقون يطلقون لموقف، لردة فعل، غضب، لا تخرجي، أريد أن أخرج، لا تخرجي، لا أخرج، لا ما تخرجي، لا أخرج، طالق، أحضري لي كذا، ما أريد، ما لي خلق، طالق، يعني ردة فعل لحدث معين، تسمعين كلامي، ما أسمع كلامك، لا تسمعين كلامي، طالق، طلق اللي ما بيعيش معك، طالق. طيب هذه المواقف التي تحدث بين الرجل والمرأة تكون فيقع الطلاق في الحدث نفسه، لكن لو قال الرجل، لو كان الرجل عاقلا الذي أعطاه الله تبارك وتعالى هذا الأمر وهو الطلاق بيده، طيب قالت له طلقني، قال أطلقك بس ما أستطيع الآن، حرام، أنت حائض، حرام أطلقك وأنت حائض، أصبري أطهري وأنا أوريك، أعطيك إياها كلمة تبردك بذكي، لكن بعد أن تطهري من الحيض ما أستطيع الآن، محرم الطلاق، طلقني، أنت نفساء، لا أستطيع أن أطلق، أصبر شوي، أخرج من النفاس وتأتيك الكلمة التي تريدين، طلقني، كيف أطلقك وأنت في طهر جامعتك فيه، أصبري حتى تحيضي ثم تطهري من الحيض ثم أطلقك. هل يفعل الناس ذلك؟ ما يفعل الناس ذلك. ولذلك جل طلاق الناس اليوم بدعي، جل طلاق الناس بدعي وليس بسني، وهو محرم ويأثمون على هذا الطلاق. هي ليست القضية أن الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة أن يطلق، أن لابد أن ينفذه الآن، لا، لك الحق أن تطلق، لكن أيضا حدد لك كيف الآن بسنة الصلاة، ما تسأل أن تصلي حتى يدخل وقت الصلاة، تسأل أن تحج حتى يدخل وقت الحج، وهكذا. فكذلك بالنسبة للطلاق، لا تستطيع أن تطلق الطلاق حتى يدخل وقته، وإلا يكون الإنسان آثما. فأكثر المطلقين اليوم طلاقهم بدعي، وجل المطلقين، جلهم لا أقول كلهم، جل المطلقين يطلقون ويندمون بعد ما يطلق بساعة أو ساعتين، يهدأ، أو بعد يوم أو يومين يهدأ، ثم يقول دوروا لحل، طلقت زوجتي. طيب يا أخي، لو لم تطلق وقلت لها أصبري حتى تحيضي ثم تطهري من حيضك لأني جامعتك في هذا الطهر، أو أصبري حتى ينقضي حيضك، أو أصبري حتى ينقضي نفاسك، طيب لما وقع الطلاق بهذه الكثرة بين الناس اليوم؟ صحيح. لكن المشكلة أن الناس يطلقون هذه الكلمة ولا ينظرون إلى ما يترتب عليها من وقوعهم في الإثم، وهو البدعة. يعني غير أنه طلق زوجته وقع في الإثم والبدعة. فهذه رسالة وجهها من خلالكم إلى الرجال، اتقوا الله تبارك وتعالى، إذ لا يجوز لكم أن تطلقوا نساءكم وهن حيض، ولا وهن نفساء، طيب، ولا في طهر جامعتموهن فيه، هذا كله طلاق محرم. فإذا طلقها بواحدة من هذه أثيمة، غير قضية وقوع الطلاق أو عدم وقوعها، مسألة خلافية بين أهل العلم، لكنه يأثم في هذا الطلاق الذي أطلقه في مثل هذه الحالة التي تعيشها المرأة. فكان يجب على الرجل أن يتريث، أن يقول أصبري، حتى المرأة يجب عليها إذا طلبت الطلاق أن تقول له طلقني بعد أن أطهر من حيضتي، طلقني بعد أن أطهر من نفاسي، طلقني بعد أن يأتيني الحيض أنك جمعتني في هذا الطهر حتى أحيض وتنتهي حيضتي ثم طلقني. يجب أن يكون هناك وعي في الأسرة، أن يعرف الرجل متى يجوز له أن يطلق، وتعرف المرأة متى يجوز له أن يطلقها. لكن بدون هذا الوعي للأسف تقع مثل هذه الطلقات البدعية بين الناس. والله المستعان.
بارك الله فيكم شيخنا. نريد أن نرجع لتساؤلنا، لكن بعد اتصال أبو سعد. أبو سعد معنا من الكويت، أعتذر على طول إبقائك على الخط.
لا لا، براحتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. تفضل أبو سعد.
أبي الشيخ وياك أمر.
الشيخ اسمعك، تفضل.
شيخنا مساك الله بالخير.
مساك الله بالعافية.
سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك موفق مسدد. شيخنا بعد إذنك أسئلة يعني خارج الحلقة، بس سامحنا يعني نستغل وجودك في القناة. جزاك الله خير. شيخنا السؤال الأول أبي أسأل عن يعني صيام السبت، يعني شنو حكمه؟
طيب
يعني ما أدري صراحة، في كذا يعني كذا قول سمعنا، فنبي القول منك الصحيح إن شاء الله.
طيب تساؤل آخر بسعد.
السؤال الثاني طال عمرك، فيه بالنسبة حق التهنئة، الحين إحنا في السنة الجديدة، السنة الهجرية الجديدة.
نعم.
يعني في من ينكر التهنئة، يقول يعني ما تجوز التهنئة، وهذه التهنئة يعني غير واردة في السنة وغير واردة فيها. فهل هذا صحيح؟
أبشر.
السؤال يعني السؤال مو سؤال، ولكن طلب. يعني نبي نصيح حق إخواننا اللي يبون يقاطعون التصويت في الانتخابات، نقول لهم يعني جزاك الله خير، أنت كلمة منك يا شيخنا، بس يعني في عدم مشاركتهم راح يعني ما يوصل حق المجلس الناس الزينة. فيعني ودنا تحثهم يا شيخنا على المشاركة.
شكرا.
والله يوفقك إن شاء الله لما يحب ويرضى. جزاك الله خير.
شكرا مساعد. جزاك الله خير. أنا بس أعزائي المشاهدين أريد أن التنبيه إلى أن السؤالات الشرعية هناك برنامج مخصص وبرنامج الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي، برنامج محراب الفتوى كل أحد. فلعل إذا كان الإنسان عنده تساؤلات شرعية يعني يلقيها في هذا الدرس، لكن إن شاء الله مساعد نعدك بإذن الله قبل نهاية الحلقة أن نجيب على تساؤلاتك. شيخنا وقفنا عند مسألة أنواع الطلاق البدعي والسني، نريد شيخنا أن نلحظ ما هي الحكمة من أن الشرع منع الطلاق في بعض الأوقات؟ لا شك أن هناك حكمة، ما هي حكمة الشرع في منعه وقوع الطلاق في هذه الأوقات؟
يعني شوف، في وقت الحيض المرأة تكون مضطربة نفسيتها. أنا لا أتكلم عنه، أتكلم عن الرجل. نعم. أنا وأنت لو أصاب ثوبي دم أو أي نجاسة أخرى أصابت الثوب، كن متضايقا مغتما، أريد بس أن أنزع هذا الثوب عني لأغسلها أو أغسل هذه النجاسة، ماني مرتاح. فكيف هذه المرأة ينزل الدم عليها بكثرة؟ نعم. فهي تكون نفسيتها تعبانة في الأصل. فيجب على الرجل العاقل أن يراعي مزاج المرأة في مثل هذه الحالة، حالة الحيض والنفاس، أن يراعي هذه الحالة النفسية للمرأة. أن تكون مثلا مضطربة المزاج، عصبية، لما ينزل عليه من الدم، هذا شيء مزعج جدا. فيجب عليه أن يراعي، والشرع راعى هذا، فحرم على الرجل أن يطلق المرأة مهما فعلت في مثل هذا الوضع، وإنما يصبر ويتحمل ويؤجل حتى لو ضغطت عليه المرأة. أحيانا المرأة هي اللي تضغط، طلقني، أريد أن طلقني، يقول له طلقك لكن لن أعصي ربي، وطلقك بعد أن تطهري، لا أعصي ربي لأجلك، لا تطلقني الآن، لا ما أطلقك الآن حتى تنقضي حيضتك أو نفاسك أو حتى تطهري أو حتى تحيضي ثم تطهري وهكذا. يجب أن يكون هناك منطق صحيح في هذه القضية، لا يتسرع الإنسان في إطلاق هذه الكلمة التي هي كما قلنا يبغضها الله، لا يحب الله أن يقع هذا الطلاق، خاصة إذا علمنا كما أخبرتك الآن أن أكثر المطلقين يندمون بعد الطلاق بفترة وجيزة، ساعة ساعتين يوم يومين يندمون، هي اضطرتني، هي قالت لي، هي كذا،
تيجي تسرع.
شوف فيصل، الآن الشرع ضيق موضوع الطلاق تضييقا عجيبا. الخمر لما ذكر الله تبارك وتعالى، لما جاءت الآية يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ماذا فعل؟ ضيق الذين يريدون شرب الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنت سكرى. بعد الفجر لا يستطيع أن يشرب لأنهم يذهبون إلى أعمالهم، هو الآن محتاج إلى عقله أن يكون كاملا، يأتي منهكا في آخر الضحى وعنده صلاة الظهر فلا يستطيع أن يشرب، ما بين الظهر والعصر فترة قصيرة جدا فلا يستطيع أن يشرب، بعد العصر بعضهم يذهب إلى عمله وبعضهم يكون عنده فترة ليشرب، بعد المغرب فترة قصيرة جدا بينها وبينه، وبعد عشاء ينامون، متى يشرب؟ فضيق عليه، حتى لما ضاقت هذه الأمور بعد ذلك جاء إيش؟ التحريم. هنا كذلك الطلاق ضيقه عليه. كم عند الرجل من الأيام التي يستطيع أن يطلق فيها؟ تقريبا عنده في الشهر يوم واحد، كل شهر له يوم واحد أن يطلق. كيف؟ الآن قلنا له وهي حاضر لا يجوز أنك أن تطلق. طيب حيض النساء من 5 إلى 6 إلى 7 أيام في الغالب، هناك من تزيد هناك من تنقص، لكن في الغالب ما بين 6 و7 ويمكن 5، إذا 7 أيام ما يستطيع أن يطلق فيها. وغالبا الرجل بعد هذه المدة التي فترة الحيض 7 أيام لم يأتي زوجته وزوجته لم تأته، طيب لم يقع الجماع بينهما، يكون هناك شوق من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، وغالبا بمجرد أن تغتسل المرأة يأتيها زوجها، ونادر أن يقع طلاق في مثل هذا الوقت لاشتياقه لها واشتياقها له. طيب فإذا أتى منها بالحلال حرم عليه أن يطلقها حتى تحيض ثم تظهر. فكان عنده يوم بعد حيضها إذا لم يجامعها فيه، إذا جامعها في نفس اليوم الذي طهرت فيه أو من الغد، طيب هنا الآن نقول له الآن لا يجوز لك أن تطلق. متى أطلق؟ قلنا الآن من اليوم، عادة المرأة 23 يوم تكون في طهرها، 23 يوم ممنوع تطلق. قال طيب بعد 23 يوم أطلق تحيض. قلنا لا، بعدين 7 أيام ما تطلق حتى تطهر. فإذا طهرت لك يوم، إذا ما جئتها مفتوح، لكن غالب الناس ما يصبر يأتون حريمهم في مثل هذا اليوم أو بعد أو من الغد أو من بعد الغد. فتجد أن المسألة مضيقة جدا، والله لا يريد أن يقع الطلاق بين الرجال وتتفكك الأسر، بين الرجال والنساء وتتفكك هذه الأسر، لكن الناس لا يلتزمون دين الله تبارك وتعالى. ولو التزم الناس دين الله تبارك وتعالى كما قال علي رضي الله عنه في هذه المسألة لم يقع الطلاق بهذه الكثرة بين الرجال والنساء يعني بالأسر بشكل عام.
لكن الإشكال الناس لا يلتزمون به،
لا يلتزمون. فهذا بالنسبة للإجابة على سؤالك الأول الذي هو الحكمة من منع الطلاق في هذه الفترة اللي هي فترة الحيض وفترة. أما فترة الطهر الذي يجامعها فيه أو التي جامعها فيه، لأنه يطيل عليها أمد العدة، عدة الحائض أو عدة المطلقة إذا كانت تحيض طيب 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض أو 3 أطهار حسب خلاف من أهل العلم معنى القرء، زين 3 قروء. طيب هذه إذا جامعها اليوم ثم طلقها غدا، تمر هذه المدة 20 يوم ما تحسب من عدتها، ثم تبدأ حساب عدة من تبدأ بالحيض، فحسب عليها 20 يوم زيادة غير فترة العدة، زاد على فترة العدة فأضر بها. لذلك حرم الإسلام أن يطلق في طهر جامعها فيه. لذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال في استقبال عدتهن، قال ابن مسعود بن عباس في قبل عدتهن، أي في أول عدتها، أي في طهر لم تجامعها فيه فتبدأ العدة.
ظاهر الحكمة من تحريم الشرع إيقاع الطلاق في هذه الأمور. لعل إن شاء الله نرجع، لكن نأخذ اتصال بطلان معنا من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله حيا الله بطلان، تفضل.
بارك الله فيك شيخ، أنت الشيخ الله يحفظكم.
تفضل.
سؤالنا للشيخ الله يحفظه.
معك شيخ.
يعني من المعروف أنه نسبة الطلاق في الكويت كثيرة جدا وكثيرة، يعني ما هي الأسباب بوجهة نظر الشيخ؟ هذا الأمر الآخر شيخ الله يحفظكم، هل الأحوال الشخصية محاكم الأحوال الشخصية بالكويت على شرع الله عز وجل أم وضعية؟
لا.
والأمر الثالث بارك الله فيك، في يعني نريد توجيه لبعض النساء يعني تلح دائما بالطلاق الطلاق طلاق أزواجهن، يعني بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا أبو طلال، أشكر لك اتصالك. لعلنا قبل أن نجيب على اتصالات أبو طلال نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود فتابعونا.
القلب نعطيكم نور.
حصل حوار بيني وبين زوجتي وغضبت منها غضبا شديدا، فقلت علي الطلاق، تكوني خالصة لو ذهبت إلى البلدة التي يعيش فيها أهلها، وأقصد بذلك بيت أهلها. فبعد سفري إلى الكويت مرة ثانية أرسلت لي خطابا تقول أريد أن أذهب إلى بيت أهلي، وتقصد أنها كانت متضايقة مما قلته لها، ووافقت وبعثت إليها بخطاب بالموافقة وأنا ما زلت في الكويت، وذهبت بموافقتي. هل اليمين يكون واقعا علما أنني حلفت اليمين وأقصد به تخويفها ولم أشعر باليمين؟ هل علي كفارة يمين أم اليمين واقعة؟ وإذا كان علي كفارة يمين هل أدفعها لعشرة أفراد أم أدفعها لفرد واحد؟ وإذا كانت تقدر بالدينار كما عندنا في الكويت أدفع كم دينار؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك طلقت عليها أن لا تذهب لأهلها أو بقصد تخويفها ومنعها لا لقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دمت حين منعتها من أهلها وطلقت على ذلك أردت بذلك منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق على أهلها إن ذهبت فإنه عليك كفارة اليمين فقط، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الرز أو غيرهما من قوت البلد. عشرة لا يعطاها واحد بل لا بد من عشرة، ولا بد من طعام، ولا تجن نقود لا دينار ولا غيره. الواجب إخراجها من الطعام، تعشيهم في بيتك أو تغذيهم ولو متفرقين، ولو اثنين اثنين واحد واحد حتى تكمل عشرة، أو تعطيهم الطعام بأيديهم نصف صاع شيء ونصف من التمر من الأرز من الحنطة يعني من قوت البلد، ويكفي ذلك والحمد لله ولا يقع الطلاق. وإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك، لا تخرج إليهم إلا بإذنك، ناوي هذا ناوي الإذن ثم أذنت لها فلا شيء عليك، لا كفارة ولا غيرها. إذا كنت نويت بإذنك يعني ليس لك الخروج إلى أهلك والذهاب إلى أهلك إلا بإذن هذا نيتك، وأن متى أذنت فلا شيء، فقد أذنت لها ولا يقع شيء الحمد لله. أما إذا كنت ما نويت الإذن فقلت عليك الطلاق ألا تذهبي لأهلك وإذا أمسكها للطالق وقصدك منعها وتخويفها فإنها بهذا الإذن يباح لها أن تذهب إلى أهلها وعليك الكفارة المذكورة، وهي كفارة يمين وهي طعام عشرة مساكين عشرة فقراء. نعم
أحسن الله إليكم.
الإصلاح كلمة جميلة كل ينشدها. كيف الإصلاح؟ الإصلاح أن تبدأ أولا بنفسك، أصلح نفسك، أصلح أولادك وبناتك وأهل بيتك، يصلح بذلك المجتمع. البداية من النفس، قوا أنفسكم وأهليكم وأنذر عشيرتك الأقربين. أما الإصلاح في الدولة فعليك بالنصيحة، انصح للمسؤول، انصح لجميع الناس، بل انصح لقائد البلد. لكن كيف تنصح؟ تنصح بالسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبدي له علانية. ما ترضى أن الإنسان يفضحك أمام الناس وينصحك أمام الناس، فكيف بقائد البلد؟ فكيف بالسلطان؟ فكيف بالأمير؟ انصح له بالسر، فإن أجاب فقد أديت ما عليك، وإن لم يجب أيضا أديت ما عليك. فهذا هو الإصلاح، الإصلاح من النفس، أصلح نفسك وأهلك وعشيرتك، يصلح المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري.
لا يصلح الناس فوضا لا سرات لهم ولا سرات لهم اذا جهالهم سادوا. بهذا البيت يمتثل كثير من الناس ان إذا عمت الفوضى غلب على الناس تسلط من ليس له علم، ولهذا طغت عند كثير من الناس اليوم كثير من العواطف وكثير أيضا من المشاعر التي تغيب فيها في كثير من الأحيان قضية الشريعة وقضية الرجوع، وجوب رجوع الإنسان إلى العلاجات التي دلنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ولذلك كان لزاما على كل إنسان أن يستشعر النعم المحيطة به. اليوم إذا ذكرت النعم انصرفت عقولنا وقلوبنا وأذهاننا إلى الأكل والشرب والطعام والمال والسيارة والزوجة والمسكن، بلا شك أن هذه نعم، لكن هذه النعم لو وضعت في كفة ووضعت نعمة الأمن وحدها في كفة لرجحت نعمة الأمن، لأن الإنسان لو كان من أثرى الناس وأغناهم ولم يكن آمنا في بيته ولا في محيط مجتمعه فإن هذه النعم لن يكون لها قيمة في بدن ذلك الإنسان ولا في حياته ولا في معيشته. فلذلك هذه النعمة يجب أن يحفظها الإنسان وأن يستبقيها وأن يحرص على ألا تزول من بين يديه.
أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري.
القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم نوحد صف أمتنا.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، عودة بعد هذا الفاصل واستكمالا لمحاور حلقة الطلاق أحكام الوسائل مع شيخي الفاضل. شيخي، وقفنا عند نقطة هي مهمة حقيقة ونريد أن نطرقها. لا شك أن عقد الطلاق يعني عقد كسائر عقود الشريعة له شروط تجعله عقدا صحيحا، وشروط إذا تخلفت كان هذا العقد باطلا لا ينفذ. فما هي شروط صحة وقوع عقد الطلاق؟
لا بد أن الذي يوقع الطلاق أن يكون عاقلا، يكون بالغا، وأن يكون يعني لفظ الطلاق نفسه واقعا، ما يأتي يعني ألفاظ الطلاق صريحة وكناية.
شيخ عفوا أستأذنك بس قبل أن تبدأ، اتصال من تونس ولعلنا. تفضل أخي، هناك اتصال من تونس، من معي؟ قيس
من تونس. السلام عليكم.
عليكم السلام الله. تفضل.
ألي شعبان من تونس. قصيدة شعرية جميلة. سأختص بطر مثل أحد المنصف المرزوق رئيس الدولة والحص ثقبة رميتي الواسعي وأقم ترمانية فيها معي وأبول في فم وقام وقرر أسود منتني وأنكح حطر مثل قحبة حماس جبالي ورئيس حكومتي ورقف رجيب الساخني والحص ثقبة رميتي وأبوها وطعام وقرر أسود منتني وأحنا قطر مثل رئيس مجلس التأسيس بالجافة وصباها بالزعفراني وأجروا ثقبة بحميري وأحسي ذراعي في ترمة مرزوق مرزوق ثقبة وأخرج وقرر الأكحل المنتني.
أخ قيس معي على الخط؟ لعل الخط انقطع لك تواصل.
كنت سأقول في البداية قل لا يسرع.
لعلك تكمل شيخنا شروط صحة عقد.
نعم، الأصل فيه أن يقع من عاقل بالغ وأن يكون مختارا لهذا الكلام، وأن يكون يعني لفظ الطلاق إما أن يكون صريحا كطالق طلقتك طيب، أو أن يكون غير صريح وتصحبه النية، أن يقول حبلك على غاربك اذهبي إلى أهلك هذا فراق بيني وبينك، تكون ألفاظ هذه طيب، ويكون نوى الطلاق في مثل هذه الألفاظ، وأن يكون واقعا على من يمكن يقع عليه الطلاق. يعني ما يصير أطلق زوجة أخوي مثلا أو زوجة جاري، لا يقع، يقع على زوجة، يقع الطلاق على زوجة بنكاح صحيح. فإذا كان على غير زوجة أو على أو بنكاح غير صحيح لا يقع هذا الطلاق أصلا. طيب، ويكون العقد الطلاق بعد النكاح، فلا طلاق قبل النكاح. كان يقول للمرأة مثلا أنت طالق إذا تزوجتك، فيتزوجها لا تطلق، لأنه طلق على غير محل الطلاق. فهذه يعني
جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا، الإنسان المطلق لا يخلو من أحوال، قد يكون مرة سكرانا أو مرة غضبانا أو مرة هازلا أو مكرها أو موسوسا، فمن خلال نظر الشريعة لا شك أن الحكم يختلف في هذه الأحوال. فما هو الحكم مثلا إذا كان الإنسان سكران كذلك كان غضبانا وكذلك؟
يعني غضبان أن تجاوزها شوية، ما في واحد يطلقه مستانس، مستحيل واحد يشيل البيت زوجته ما شاء الله مسويته يدهن تنكتين وتهلي وترحب فيه وتستقبله استقبالا طيبا كذا، يقول ما شاء الله والله ما في مثلك انت في الزمن هذا، روحي وانت طالق. مستحيل واحد يطلق بهذه الطريقة، اكيد ما يطلق الا غضبان. لكن يبقى ما هو الغضب الذي ذكر اهل العلم انه لا يقع معه الطلاق؟ قالوا الطلاق الغضب الذي لا يدري معه ماذا يقول، اي اغلاق،
يغلق عليه،
يغلق عليه، بحيث انه لو تكلم بعد ذلك وقال ماذا قلت، يقول قلت كذا كذا، قال لا أذكر. إلى هذه الدرجة اللي حنا نسميه مثلا هستر، وصل هستيريا، ما يدري ماذا يقول من شدة غضبه. هذا الذي قال لا يقع طلاقه، أما غضب العادي يقع الطلاق. طيب، السكران كان فيه تفصيل، إذا كان السكران أيضا يدري ما يقول يعني بوعيه لكنه سكران، خاصة إذا كان مدمن على الخمر وكذا، يعني الخمر لا يذهب عقله كله، فبقي عنده بقية من عقل وإن كان سكران. طيب، فهذا يقع طلاقه. لكن السكران الذي ذهب عقله
وغطى الخمر على عقله، والخمر سميت خمرا لأنها تخمر العقل تغطيه، فإذا كان لا يدري ماذا يقول هذا اختلف فيه أهل العلم، فبعض أهل العلم يوقع طلاقه وبعضهم لا يوقع طلاقه، ويرجع هذا إلى تقدير القاضي بحسب حال الرجل في هذا الوضع يعني في سكره. أما غير المختار المكره هذا لا يقع طلاقه، لو أكره إنسان على طلاق زوجته طلقها وإلا قتلناك، طلقها وإلا ضربناك، طلقها وإلا اعتدينا عليها، هذا لا يقع طلاقه، لأن هذا يرجع إلى أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا لم ينوي الطلاق ولكنه أكره عليه فلا يقع طلاقه. أما طلاق
الهازل،
الهازل هذا اختلف فيه أهل العلم، يعني بعض أهل العلم قال لا يقع طلاق الهازل، طيب يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح، طيب وبعضهم يذكر شيء غير، لكن والرجع فالطلاق في حال الهزل بعض أهل العلم يوقعه، يوقعه لهذا الحديث، ومن يضعف هذا الحديث من أهل الحديث مختلف في ثبوته، من يضعف هذا الحديث لا يوقعه طلاق الهازل ويعتبره يعني هزلا فلا يوقعه لأنه لم ينوي الطلاق، ويرجع إلى الأصل إنما الأعمال بالنيات.
نعم. الشخص الموسوس هل يقع طلاقه؟
لا لا يقع طلاقه، الموسوس لا قصد له، الموسوس لا يقع طلاقه أبدا.
جزاكم الله خير. لعل أخينا سعد من الكويت على الهاتف، تفضل أخ سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله يجزاكم خير ويجعل في ميزان أعمالكم إن شاء الله
أجمعين، تفضل.
كلم الشيخ بس.
الشيخ اسمعك.
أحبك في الشيخ.
أحبك الله.
الشيخ بس عندي سؤال عن حكم الزواج بنية الطلاق. وفي بين الشيخ والمشايخة المعتبرين حل الزواج هذا أجازة.
تساؤل آخر أخوي سعيد.
لا الله يجزاك خير.
جزاك الله خير، حياك الله. نكمل الشيخ لمحاور حلقتنا، ولعل إن شاء الله يعني بعد وقت إن شاء الله نعود إلى التساؤلات. حكم الطلاق بالثلاث هذا حقيقة ينتشر عند العوام، يقول لي بابا يأتي طالق أجي طالق ثلاث أو يقول بالثلاث، فحكمه الشرعي ووقوعه.
أما يفرق أهل العلم بين قول طالق بالثلاث وبين طالق طالق طالق، فإذا قال طالق 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 يسأل ماذا أردت بقولك طالق طالق طالق، إذا قال أردت ثلاث طلقات هو تطلق بالثلاث، إذا قال لا أردت أن أؤكد أسمعها أنت طالق، والثانية تأكيد للأولى والثالثة تأكيد للثانية، فأردت التأكيد هذه تقع واحدة إذا أراد التأكيد، أما إذا قصد الثلاث فتقع الثلاث، هذا على قول جماهير أهل العلم أن الطلاق بالثلاث يقع، وكذا لو قال لها طالق بالثلاث أو طالق بالخمس أو طالق بالعشر أو طالق بالعشرين، أكثر أهل العلم يوقع هذا الطلاق، يوقعه ثلاثا، يوقعه ثلاثا، وبعض أهل العلم لا يوقعه ثلاثا وإنما يوقعه واحدة أو اثنتين، والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى الذي عليه جماهير أهل العلم أن الطلاق بالثلاث يقع طلاقا بالثلاث كما جاء يعني في لفظ الرجل نفسه قال طالق بالثلاث طلقها ثلاثا، وجاء في الأثر أثر ابن عباس أنه جاء رجل قال طلقت زوجتي بالألف، قال حرمت عليك بالثلاث وعليك 997 إثم، ورجل قال النبي صلى الله عليه وسلم طلقت زوجتي بعدد نجوم السماء، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، هذا الطلاق محرم بهذه الطريقة، وهذا من البدعي قلنا قبل قليل، هذا من الطلاق البدعي، ما تبي زوجتك لها أنت طالق وبس خلاص انتهى الأمر، ليش بالثلاث بالألف شوف يعني أظهر عضلات لما يقول الإنسان مثل هذه الكلمات خلاص طالق انتهى الأمر يكفي واحدة، ليش طالق بالثلاث ليش طالق بالألف ليش طالق بالخمسين ليش بعدد نجوم السماء بعدد شعر راسك، يعني ما في داعي لهذا الكلام، مو في الشغلة ولا شيء ما يحتاج هذا، طالق انتهى الأمر قضي الأمر. لكن مشكلة الناس أنهم سريعون إلى البدعة للأسف، ولذلك يجب على الناس يتعلموا السنة في الطلاق، تعلموا أحكام الطلاق، يريد أن تطلق طالق انتهى الأمر بس واحدة تكفي، أما بالثلاث بالخمس بالعشرين بغيرها من الكلمات هذه كلها محرم وآثم على هذا الأمر. نعم يأثم الإنسان على هذا الأمر.
جزاكم الله خير. معنا اتصال دلال من الإمارات معنا على الخط لعلها فصلت تعود الاتصال. طيب شيخنا نريد حقيقة أن نقف مع ألفاظ الطلاق الصريحة والكناية كما ذكرتم، هل هي تختلف من ناحية الحكم الشرعي وما يترتب عليها؟
نعم الصريح ما يحتاج نية. إذا قال لزوجته أنت طالق بعدين يقول ما نويت الطلاق، لا ما يحتاج الصريح لا يحتاج إلى نية لأن لفظه يغني عن نيته. إذا قال أنت طالق يقع الطلاق مباشرة، لكن غير الصريح هنا الذي يسأل فيه عن نيته، كان يقول اذهبي إلى أهلك، هذا فراق بيني وبينك، فارقتك، قطعت الحبل الذي بيني وبينك، انتهى الأمر، وغير ذلك من الكلمات، حبلك على غاربك، كل هذه الكلمات يسمونها كناية. كناية فهذه يسأل ماذا قصدت؟ إذا قال قصدت الطلاق يقع الطلاق، إذا قال ما قصدت الطلاق لا يقع الطلاق. يعني يسأل،
يعني يقيد الفاظ الكناية بنيته
بسؤاله. نعم
شكر لكم. حقيقة من التساؤلات التي تنتشر بين الناس قوله، يعني قوله لامرأتي أنت علي حرام، فهل يقول هذا طلاق أم يأخذ حكم آخر؟
أولا هذا من أخبث الأيمان، والله سبحانه وتعالى قال عن الذين يحرمون أزواجهم على أنفسهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فجعله منكرا وزورا، فهذا محرم من حيث إطلاقه. لا يجوز إنسان يقول لزوجتي أنت علي حرام، الله يقول حلال وهو يقول حرام، هذا لا يجوز، محرم هذا الكلام. فلو تلفظ الإنسان بهذه الكلمة وحرم زوجته على نفسه فإنها تحرم عليه حتى يكفر عن يمينه، إما أن تحرم عليها إلى الأبد، وإما أن يكفر عن هذا اليمين بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. طيب وترجع إليه، وإلا تظل محرمة عليه كما حكمه على نفسه بأنها محرمة، حرمها على نفسه والعياذ بالله. لكن بعض الناس يقول أنا ما قصدت التحريم، نقول له ابتداء قصدت أو ما قصدت هذه الكلمة حرام، لا يجوز لك أن تقول هذه الكلمة علي الحرام وعلي الطلاق، هذا من أخبث الأيمان يقول أهل العلم، وهو لا يقع يمينا أصلا لأنه اليمين لا ينعقد إلا بالله أو بأسماء أو صفاته، الحلف بغير الله شرك، لا يقع يمينا أصلا، وإنما يعني إذا قال قصدت تخويف، قصدت كذا، قصدت الإنذار، فبعض أهل العلم يعني أنزله منزلة اليمين، لكن صحيح أنه لا ينزل منزلة اليمين، ولكنه يعني يراجع القضاء في هذا، لأن كل إنسان يختلف من الحالة التي كان عليها عن غيره، وبعض الناس يكذب ما ينطق بالحق، ذاك يراجع القضاء في مثل هذه الأمور، والقاضي هو الذي يحصل.
كذلك حقيقة الشيخ يعني من المؤلم انتشار هذه العبارة علي الطلاقة على أنك كذا، يريد يعني إكرام الشخص أو نزوله إلى منزله،
هذا من الجهل، هذا من الجهل، إنسان يجعل طلاق زوجته لإكرام رجل، بل من المهازل أنه كلمني أحدهم أنه يعني على ورقه يلعبون تنجفة، قال عليه الطلاق أنك تروح بستة تنجفة يلعبون، فالسانة قلت يعني سبحان الله زوجتك رخيصة عليك لهذه الدرجة، تطلقها عشان لعب ورقة لهالدرجة رخيصة عليك زوجتك، حتى أسمعته كلاما قاسيا قلت له الظاهر يعني لم تكرم من أكرمك، أهل زوجتك عندما أكرموك وزوجوك ابنتهم لتكرمها، لا تطلقها لأجل ورقة تلعب جنجفة وتطلقها علشانها، يعني هذا أنا أتصور هذا يعني سوء العشرة، سوء العشرة وقلة الأدب، الإنسان يطلق زوجته عشان مطعم أو غداء أو عشاء أو كذا، علي الطلاق إنك تأكل علي الطلاق، خلاص كل شو اسمه تفضلي كل ادفع هذا بس ما تعرف، لكن ليش تدخل الزوجة في الموضوع بالتحريم والطلاق عشان تبي تكرم رجل أو تبي تساعد أهل الإنسان أو يفعل معامل أو تفعل معامل، ليش تدخل الطلاق والزواج في الموضوع والتحريم في هذا الموضوع؟ ما يجوز إدخال الطلاق والتحريم في مثل هذه الأمور ولا غيرها أصلا.
لا
الله المستعان جهل.
شيخ إذا وقع ماذا عليه؟ هل يكون عليه كفارة يمين أم تطلق امرأته؟
والله إذا قال علي الطلاق أنك تفعل كذا ولم يفعل، فيها تفصيل حقيقي، يعني إذا قصد الطلاق يقع. إذا قال علي الطلاق إنك تأكل عندي، قال ذاك والله لن أكل عندك وما أكل عندك، إذا قصد الطلاق يقع الطلاق. لكن الكلام فيما إذا قال لا أقصد الطلاق وإنما كلمة تتردد على لسانك، نقول لا يجوز أن تتردد هذه الكلمة على لسانك. فإن ترددت فهنا بعض أهل العلم قال أنه لا يقع الطلاق لأنه لم ينوه، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعماله بالنيات، قالوا فلا يقع الطلاق في مثل هذه الحالة.
شيخ إذا أراد المنع والحث لهذا الرجل هل نقول تقع يمين؟
ما أدري.
طيب جزاكم الله خير شيخ. لأننا في هذه تساؤلاتنا نقف مع تساؤلات المشاهدين. أخونا أبو طلال من الكويت قال نسبة الطلاق في الكويت حقيقة مرتفعة، فيقول ماذا يرى الشيخ من أسباب أدت إلى ارتفاع هذه النسبة هنا في الكويت؟
والله أنا أتصور الناس يبالغون، ليست نسبة مرتفعة. أنا قبل أن أتي إلى هذه الحلقة سألت عن نسبة الطلاق في الكويت وأخذتها من يعني وزارة العدل، يعني نسبة رسمية من الوزارة، نسبة 5% نسبة الطلاق. يعني قال الآن في سنة 2011 مثلا عقد 8839 عقد زواج، 8839 عقد زواج، الذين انطلقوا من هذا العدد هم 471، نسبة قليلة جدا، 5% فقط، 5%. ولما تقارن في النسب السابقة مثلا، يعني شوف في 2010 مثلا طلاق بين الكويتيات، بين الكويتيين يعني الكويتي مزوج الكويتية 5%، بينما في 2006 كانت 8 أو قريب من 9% تقريبا. بين الكويتي وغير الكويتية النسبة كانت 7% في 2010، بينما كانت في 2006 14%. بين الكويتية وغير الكويتي سنة 2010 5%، بينما كانت في 2006 26%. فالنسبة في تناقص جيد، يعني خاصة بعد ما وضعوا الآن أي سنة أن يطلق في اللي هي جهة اللي هي إصلاح ذات البين، يجلس الرجل مع المرأة، وهذا والحمد نفع الله بها كثيرا. فأنا أخالف الأخ، أقول نسبة الطلاق غير مخيفة في البلد، بل معقولة جدا 5%، يعني كل 100 حالة يتم فيها الزواج 5 يطلقون و95 تستمر حياتهم الزوجية. أنا أقول هذه نسبة غير مخيفة، نسبة معقولة والأمر غير مخيف، والطلاق أمر طبيعي، أن يقع الطلاق بين الزوجين أمر طبيعي. تقول لي إن في بعض الطلاق خطأ، أنا معك، أنا قاعد أقول لك، وأنا متأكد 5% دولي ثلاثة أرباعهم إذا مو 90% منهم بدعي الطلاق الذي يقع. هنا فنسبة غير مخيفة، لكن مع هذا أسباب الطلاق كثيرة، أسباب الطلاق كثيرة. من أن تصور من أهم هذه الأسباب اللي هي عدم صبر الزوجين بعضهما على بعض، يعني الرجل ما يتحمل من زوجته شيئا والمرأة ما تتحمل من زوجها شيئا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا البعض لا ينظر إلى هذه الموازنة بين ما يكره وما يحب من هذه المرأة، وهي لا تنظر أيضا الموازنة بين ما تكره وما تحب من هذا الرجل. فهذا السبب. السبب الثاني اللي هو مثل ما نقول تشجيع الناس على هذا الأمر، تشجيع الطلاق من الأسر وكذا، أن اشتك منه مو لازم تقضي عنده. يعني عمل المرأة أنا أتصور من الأسباب أنها حست أنها مستغنية عن الرجل لا تحتاج إليه، ورأت أن الطلاق أمر عادي طلق وعيش بيته. قبل كانوا يتحملون. كذلك تربية الأسرة، في السابق الأب والأم ما يتدخلان في يعني بيت الزوجية، الآن كثير صار التدخل، وإذا تدخلوا تدخلوا بسوء. يعني في السابق الأب مثلا لا يسمح بوقوع مثل هذا الطلاق، ويأمر الرجل أن يتقي الله في امرأته وكذا وكذا، وأبو البنت كذلك يمنعها من معصية زوجها وأن تتقي الله في زوجها وتستمر في حياتها. ك كان الأب والأم يعني عنصران لاستمرار الزواج. الآن صار بعض الأسر، لا أقول كلهم، بعض الأسر يعني الأب والأم يشجعان على مثل هذا الطلاق بحيث التدخل وغير ذلك من الأمور. كذلك من الأسباب التي تدفع للطلاق الآن هو أن المجتمع للأسف بشكل عام زين، يعني أنا ما أريد أن أذكر هذه القضية بصراحة، يعني هي قضية أن المرأة تجد يعني بدائل كثيرة عن الزوج زين، والرجل يجد بدائل كثيرة عن الزوجة، يعني الفساد الفساد الذي يجده الرجل تجده المرأة سواء في داخل البلد أو في خارج البلد، هذا أيضا جد. وأيضا من أهم الأسباب أن أتصور اللي هو عدم الاختيار الصحيح في البداية، بداية النكاح، يعني تزوج امرأة ما كان ينبغي لها أن يتزوجها، وتزوجت رجلا ما كان ينبغي لها أن تتزوجها، يعني عدم السؤال عن الرجل. أنا يتصل ببعض الناس أحيانا، والله تزوج ما طلع يشرب، طيب ليش ما سألت عنه واستعجلنا وكذا، أو والله تيجي طلع ما يصلي، أو المرأة طلعت كذا. طيب فلذلك أتصور عدم السؤال يعني في البداية، ما في حسن اختيار في البداية، هذا أيضا من الأسباب.
جزاكم الله خير على بيان هذه الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. معنا اتصال هاتفي من الجزائر، أخ نعيم. أخ نعيم بالجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله.
تفضل أخي نعيم.
الأخ من فضلك الأخ الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الحصة هذه.
نعم.
هي في الحقيقة عندي مشكل، أنا متزوج وعندي 10 سنوات زواج، عندي طفلتين.
نعم.
والمشكل مع زوجتي في كل مرة يحدث خلاف بيني وبين الزوجة، يأتون الأهل تاعها إلى المنزل يأخذونها لمدة تفوق 2-3 أشهر 4 أشهر.
نعم.
مما يحتم علي أني أراجع نفسي، الإنسان الحمد لله على قدر من العلم وعلى قدر من الصبر الحمد لله، أذهب إلى أهل الزوجة وربي أتكلم معهم أتفاهم معهم على بداية جديدة من جانبي ومن جانبها، وفي كل مرة يقع خلاف في 10 سنوات ممكن أحسب أن 4 سنوات قضيتهم هي في بيت أهلها من مجموع 10 سنوات، والحين في الساعة هي في منزل أهلها منذ قرابة 2 شهر.
طيب لعل الشيخ إن شاء الله يشير عليك بالحال.
أنا أبحث هل الطلاق ليس أي كلمة وليس أي قرار ممكن للرجل أن يتخذه هكذا.
طيب
لما الإنسان يكون في حالة غضب ويستعرض الأسباب يقول أنا حطلق، ولكن بالنسبة لي أنا في كل مرة أشوف للزوجة أشوف في نفسي أشوف للأطفال مش قرار سهل.
نعم. طيب لعل إن شاء الله الشيخ
يعني ممكن تعينوني في
إن شاء الله. أبشر إن شاء الله. إن شاء الله.
ومتى يجب الطلاق شرعا؟
نعم أبشر إن شاء الله.
هل هذه
إن شاء الله إن شاء الله أخ نعيم ستجد جواب إن شاء الله من الشيخ. شكرا لك اتصالك شيخنا، حقيقة يعني الوقت داهمنا معنا ربع ساعة وكثرة التساؤلات وكذلك المحاولة معي، لعلنا ننهي المحاولة ثم نرجع إن شاء الله إلى التساؤلات. هناك من الطلاق ما يسمى بالطلاق المعلق، هو أن يعلق الإنسان طلاقه على حدوث أمر، من شيخنا بعض صوره وحكم وقوعه؟
هذا أيضا ليس بجيد.
لا.
عندما يقول رجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا أيضا ليس بجيد. الإنسان ما ينبغي له أن يكون الطلاق لعبة يتعامل بهذه الطريقة، هذا العقد. يقول الله تبارك وتعالى عن هذا العقد أنه عقد غليظ سبحانه وتعالى. طيب وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج زين وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه
نسيت
الآية. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن النقطة فلا تأخذوا منه شيء، أتأخذونه بهتان وإثم مبين، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسماه الله تبارك وتعالى ميثاقا غليظا. فلا يجوز الإنسان يتساهل في هذا الميثاق الذي بين الزوج والزوجة فيطلق على مثل هذه الأمور. إن دخلت أنت طالق، إن خرجت أنت طالق، إن أكلت أنت طالق. فإن حتى ذكروا طرفة ذكرت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال رجل لامرأته وهي على السلم، قال إن نزلت أنت طالق وإن صعدت أنت طالق. وهي على السلم، إن صعدت أكملت أنت طالق وإن نزلت أنت طالق، يعني تعيش على السلم. قال فما أصل؟ قال تقفز تقفز. طيب، وقال أخذ تمرة، أخذ التمرة، قال إن أكلتها أنت طالق وإن لم تأكليها فأنت طالق. طيب قل لها أنت طالق خلاص، صحيح؟ ما تريدها طلقها، لكن أكلت. واضح؟ يتلاعب بدل أن يحمد الله تبارك وتعالى أن أعطاه هذه السلطة وهي أن جعل الطلاق بيده، بدل أن يحمد الله تبارك وتعالى أن أكرمه الله تبارك وتعالى بهذا الحق، صار يتلاعب به تلاعب الصبيان، إن أكلت أنت طالق إن لم تأكل أنت طالق، وهكذا. هذا من العبث. لكن لو فرضنا وقع هذا الأمر وهو الطلاق المعلق، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يقع، مذهب مالك أنه لا يقع، لكن الجماهير أنه يقع، مالك لابد منجز، لكن جماهير أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق واقع. يعني فرضا قال إن خرجت أنت طالق، خرجت تطلق
وقع الأمر المعلق.
إيه نعم، إذا وقع هذا الأمر، إذا ما وقع انتهى الأمر، لكن إذا وقع تطلق. إلا إذا كما ذكرت قبل قليل إن ذكر هذا على سبيل التهديد، يعني قال إن خرجتي فأنت طالق، يريد تهديدها أو تخويفها ولا يريد الطلاق. هنا بعض أهل العلم قال لا يقع الطلاق لأنه لم ينوه وإنما نوى التخويف، فقال بعض أهل العلم هنا لا يقع مثل هذا مع الطلاق.
معنا الاتصال الأخير، الأخت أسيل من السعودية، رسيل من السعودية، آخر اتصال، تفضل أختي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذوات بيننا. وأولا، ما هي الحالات التي يجب ويستلزم بها الطلاق؟
التي إيش؟
يجب ويستلزم بها الطلاق. ثانيا، ما هو رد الشيخ على العلمانيين الذين يعارضون الإسلام في كونه جعل الطلاق بيد الرجل؟ وجزاكم الله خير.
شكرا أخت رسول. شيخنا عندنا إن شاء الله هالتساؤلات، لعلنا إن شاء الله نأتي بها. مشكة في عدد طلقاتي، كثير من الناس يقول طلقت لكن ما أدري ما كم عدد طلقت، ماذا نرجع؟
والله هذا هنا يعيدنا إلى أمر عظيم وهو الإشهاد على الطلاق. الله تبارك وتعالى أمر بالإشهاد على الطلاق، فالإشهاد على الطلاق سنة مؤكدة على قول جماهير أهل العلم، أنه الإنسان إذا طلق يشهد على طلاقه ويكتب، هذا يكتب أنه طلق زوجته فلانة، أن فلان طلق زوجته فلانة في التاريخ الفلاني وشهد على هذا الطلاق فلان وفلان. طيب، هذه الكتابة أو هذا الإشهاد يمنع مثل هذه الأمور. لكن مشكلة الزوجين أنه يقع بينهما مثل هذا الطلاق ثم لا يخبران به، فينسى أو تنسى أو يتساهل أو تتساهل أو يكذب أو تكذب، خاصة إذا كان الدين ضعيفا عند أحدهما فقد يكذب هنا، ومصيبة هنا، قد تستحل الفروج المحرمة في مثل هذه الحالة. فالحل هو أن يكتب هذا الطلاق، كلما طلق يكتب ويوثق هذا الطلاق في المحكمة عند القاضي، وإذا قال قلت طلقت زوجتي فلانة وأرجعتها مثلا، فيكتب أنه طلق مرة وأرجعها، ثم إذا وقعت ثانية كذلك، حتى لا يقع هذا الأمر الذي ذكرته وأنه ينسى كم طلق، لأنه قد يعيش مع امرأة تحرم عليه وتأتيها بالحرام ويكون الأولاد أولاد يعني شبهة والعياذ بالله، فهذه قضية خطيرة جدا حقيقة.
طيب شيخنا، فيما لو وقع أنا سنرجع إلى قاعدة
القاضي، لا القاضي
يرجع إلى القاضي،
قاضي يحكم يسأل ويسألها إلى أن يتوصل إلى النتيجة.
كذلك من الأمور التي تتعلق بقضية وباب الطلاق قضية الرجعة، هل هناك شروط يشترط لكي يرجع إنسان زوجته بأي طلاق عند أي طلاق؟
أن تكون أولا أن تكون قبل انتهاء عدتها، طيب يعيدها أثناء العدة، إذا انقضت عدتها بانت منها، تبين بينه وبينه صغرى. إذا طلقها ولم يرجعها حتى انقضت عدتها تبين منه بينونة صغرى، فلا بد أن تكون الرجعة قبل العدة. الأمر الثاني تكون رجعة بعد الطلقة الأولى والثانية، بعد الثالثة ما في رجعة، فنتبين منه بينونة كبرى.
تفريق بين البينونة الصغرى والكبرى
أبد، الله تبارك وتعالى يقول الطلاق مرتان، وله أن يطلق الأولى ويراجعها ويطلق الثانية ويراجعها بدون إذنها. لماذا قلنا بدون إذنها؟ لأنها هي ما زالت زوجة أصلا،
تجلس في البيت،
هي زوجة أصلا، هي زوجة. المطلقة الرجعية زوجة معلقة، ولذلك لا يجوز أحد يخطبها، وإذا مات تريثه، وإذا ماتت يريثها، وإذا مات تعتد عدة وفاة
لها أحكام
وزوجة زوجة. هي زوجة معلقة، ما زال زوجة معلقة، فالله تبارك وتعالى أعطاه فرصة، يعني مثل يقول فكر، راجع نفسك، عندك هذه الثلاث قرون أو ثلاث أشهر حسب يعني تحيض أو لا تحيض، صغيرة كبيرة، طيب فلك هذه المدة، راجع نفسك تريدها أو لا تريدها. فإذا قال أثناء هذه المدة أريدها أرجعها، هي في الأصل زوجة معلقة. البعض الناس يقول لماذا الرجل هو الذي له الحق أن يراجعها؟ نقول ما زالت زوجته، الزوجة المطلقة الرجعية هي ما زالت زوجة، لم تفارقه، وإذا ترثه لو مات، ويرثها لو ماتت، ولو توفي في هذه الحالة وهي مطلقة رجعية تعتد عدة وفاة، معناها إيش؟
زوجة،
هي زوجة. وكذلك بعد الثانية إذا طلقها الثانية، طيب له أن يراجعها، لكن إذا طلقها الثالثة يقولون طاح الفاس بالرأس، خلاص ليس له أن يراجعها. فالرجعة تكون بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، وبشرط أن يكون مدخولا بها. أما إذا لم يدخل بها هذه ما تعتد أصلا، تبين بينونة صغرى مباشرة، مجرد أن يطلقها قبل الدخول ما عليها عدة أصلا، وليس له أن يراجعها إذا طلقها قبل أن يدخل.
طيب شيخنا، فيما إذا سابق ذكرنا طلق واستوفى عدد طلقاته الثلاث وانتهت العدة وهو لم يراجعها، ثم بدأ له ولدهم وأراد أن يرجع إلى هذه الزوجة، هل هناك شرط معين إلى الرجوع طبعا بعقد جديد؟
طبعا أصلا هو إذا طلقها الثالثة كما قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، طيب وذكر الأحكام، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ليش؟ شوف الأحكام الشرعية، يعني هذا طلقها المرة الأولى ورجعها، وبعدين مرت الحياة وما استقامت ورد طلقها مرة ثانية، وبعدين فكر هذا ورجعها، وعاشر ما استقامت رد طلقها مرة ثالثة، هذا ظاهر أنه ما يصلحون حق بعض، ظاهر الأمر ما يصلحون حق بعض. الأصل في الزواج ديمومة، هذا الأصل في الزواج، وأنه لا يقع طلاق أصلا، فلما يقع طلاق ولو مرة واحدة دليل أن الزواج هذا إيش؟ هم يقولون يرجل ما هو ثابت. طيب فإذا وقع أول مرة قلوا والله صارت مشكلة وانحلت الحمد لله سحابة صيف، طيب طلقها مرة ثانية، معناته لا مو منضبط هذا الزواج، رجعها ها على الطريف، رد طلقها مرة ثالثة، فأنت ما تصلح حق بعض، ما تصلح حق بعض، خلاص يبقى هي تروح حال سبيلها، انت تروح حال سبيلها، شوف لك مرة ثانية وانت شوف الجزر الثاني، انتهى الأمر خلاص، فيتفارقان، هذا الأصل. وهي تبحث عن زوج آخر لتعيش حياة جديدة، هو يبحث عن امرأة ثانية لتعيش حياة جديدة، انتهى الأمر. فإن طلقها فلا تحل له من بعد، خلاص انتهى الأمر، ما تصلح لك ولا تصلح لها، ثلاث مرات كافي. لكن لو تزوجت واحدا ثانيا ثم قدر أنه مات بعد الدخول، أو طلقها بعد الدخول ثم بعد ذلك فكرت ما تعرف قدير إلا جربت غيري، يوم جربت غيره ولا وين زوج هذاك فرق أحسن بكثير، لو ولي كذا وين رحت أنا، وين دمرت حياتي، وين كذا، فشعرت بالضيق لما فارقت زوجها وجربت غيره، وهو كذلك لما طلقها وتزوج غيرها جاء وين فلانة التي كانت تفعل كذا وتفعل كذا وتسمع كلامي وتسعدني واضح ولا لا، وتربي أولادي. دخلت جيت وحدة نسرة ما تسمع كلامي ولا كذا، وين فلان أبي فلان. فهنا عرف قدرها وعرفت قدره. فإذا انتهت علاقتها بالزوج الثاني بموت أو طلاق زين، فلها أن ترجع إلى زوجها الأول، لكن بشرط أن لا تكون هناك حيلة.
كيف
ما يكون هناك حيلة؟ اتفاق. يعني تأتي للزوج الثاني مثلا الذي قال تزوجني أسبوع أو شهرا ثم طلقني لأرجع لزوجي الأول، هاي يسمونها التيس المستعار، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وقال لعن الله المحلل والمحلل له. طيب، وأصلا لا تحل له، حرام، لأن حيلة، في حيلة على الدين، حيلة على الأعراض، حيلة على الفروج، لا يجوز، لا تحل الزوج الثاني الأول، لا ترجع له، لأن في حيلة هنا، في غش. كذا لو تزوجها الثاني ولم يدخل بها، طلقها أو مات قبل الدخول، لا ترجع إلى الأول حتى تعيش حياة مستقرة تامة مع غيره بنكاح صحيح، ثم بعد ذلك إن لم تستقر أو مات يجوز لها أن ترجع إلى الأول بدون حيلة كما قلنا، بدون اتفاق، بدون ترتيب بينهما.
الله المستعان. جزاكم الله خير. الآن يا شيخنا قد التساؤلات، نأتي إلى آخر تساؤل عندي حقيقة اللي حضرته، قضية العدة للمرأة المطلقة إذا كانت آيسة أو كانت صغيرة.
كم عندنا من الوقت؟
عندنا تقريبا 4 دقائق.
لا
ما يمكن.
شوف التساؤلات.
إذا نأتي على التساؤلات، عندنا أخونا أبو طلال من الكويت قال: هل الأحوال الشخصية في المحاكم الكويتية يحكم بالشريعة أم بالقانون؟
نعم، الأحوال الشريعة مذهب الإمام مالك، أو أحيانا حسب علمي أنها على يعني اجتهاد
قاضي
محكمة، أينما اجتهاد القاضي، بس على الشريعة.
يقول: توجد حقيقة، أو هذا أمر منتشر، أن بعض النساء هداهن الله يكتبن طلب النكاح، فيريد عفوا الطلاق، فيريد توجيه نصيحة من خلالكم إلى هذا النساء اللي يكتبن.
نعم، قلنا قبل قليل أن المرأة يجب عليها أن تصبر على يعني ما يحدث من تقصير من الزوج. طيب، والزوج يصبر كذلك، لا بد أن يصبر الزوجان، يعني ما في إنسان كامل، لا يوجد إنسان كامل، فكما أن الرجل فيه نقص المرأة فيها نقص، فلذلك المرأة تصبر على نقص الرجل والرجل يصبر على نقص المرأة، وتستمر الحياة، تستمر الحياة،
ولا يجوز إنسان كامل
أبدا، ولا يجوز المرأة تطلب طلاقها، لا يجوز المرأة تطلب الطلاق بدون ما بأس، وكذا الرجل ليس له أن يطلق المرأة بدون ما بأس، لأن إضرار بها. نعم،
شكرا لكم. حقيقة كذلك من تساؤلات الأخ سعد من الكويت أثار سؤال مهم حقيقة، ويكثر خاصة عند الطلاب المغتربين، وهو الزواج النكاح بنية الطلاق،
يتزوج اللي لا يجوز، لا يجوز،
لا
يعني لا يجوز إنسان يتزوج بنية الطلاق، غش، هذا فيه غش، يعني يكفي أنه لا يرضاه لأخته ولا يرضاه لأمه ولا يرضاه لعمته ولا خالته، ولو علم أن رجلا تزوج أخته بنية الطلاق وبعد شهر طلقها وقال أنا أصلا تزوجتها وأنا ناوي الطلاق، ما يرضى، فكيف يرضاه للآخرين؟ هذا محرم، ما يجوز. لكن العقد صحيح، عقد الزواج عقد زواج، لكن آثم، فيه غش للناس، غشها وغش أهلها عندما نوى أن يطلق بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، غشهم هنا في غش.
عندنا شيخنا أخينا نعيم من الجزائر قال لي: 10 سنوات متزوج، وكلما وقعت يعني مشكلة أتوا أهل المرأة وأخذوا البيت،
إفساد الأهل للبيوت، وأنا أتصور السبب هو وهي، يعني المفروض هناك اتفاق بين الزوجين بداية النكاح أنه لا يدخل أهلي ولا يدخل أهلك في القضية، بيني وبينك مشاكلنا نحلها بيننا، لا يتدخل أهلك لا يتدخل أهلي، لا تدخلي أهلك في مشاكلنا، يعني مشاكلنا في بيتنا فقط، حتى الأولاد لا يعلمون، في غرفة النوم بينه وبينها مشكلة، تنتهي في غرفة النوم، ينتهي يناقشها تناقشه، يتنازل تتنازل، ينتهي الأمر كله، لا يسمع أحد بهذه المشاكل ولا يخلو بيت من مشاكل، لكن العقلاء هم الذين لا يخرجون مشاكلهم إلى السطح ولا يراها الناس ولا يراها الآخرون، والحمقى هم الذين ينشرون مشاكلهم للناس ويسمحون للناس أن يتدخلوا في حياتهم، فلا ينبغي للرجل أن يسمح للآخرين يتدخلوا في حياته إلا إذا كان أن يستشير مثلا، والمرأة كذلك ليس لها أن تدخل أهلها في مشاكلها وحياتها الزوجية إلا إذا أردت أن تستشير فقط. أذكر طرفة ذكرها باب أهل العلم يقول يعني كيف الرجل العاقل يتصرف. امرأة خرجت من أهل بيت زوجها غاضبة على زوجها، أخذت أولادها وذهبت إلى بيت أهلها، فطرقت الباب ففتح لها الباب فدخلت تبكي، فجلس معها أبوها وأمها، ما لك يا بني؟ قالت فلان فعل وترك وسوى وقال وحط وشال. المهم ذكرت مساوئ زوجها التي من أجلها خرجت من البيت، فصار أهلها يهدئونها وكذا. المهم راحت السكرة وجدت الفكرة، بعد ما أنهت بكاءها وانقضت دموعها التفتت لم تجد أولادها. قالت وين الأولاد؟ عيالي وين عيالي؟ قال أبو اترك عيالك بس قعدي بس الحين تشوفي ايش فيك. قالت يبا عيالي، كان عيالك برا. قالت بروح ادخلهم. قال وين تدخلينهم؟ قالت خلوا البيت. قالت قال لها يا بنتي هذا البيت رباك وانت صغيره ومو عجزان عنك وانت كبيره، وحجرتك موجوده، تبين ترجعين هذه حجرتك وهذا بيت امك وابوك، وحياك الله يا بنتي، بس والله احنا ما احنا مستعدين نربيك ونربي عيال الناس، تبين ترجعين هذه عيالك يروحوا لابوهم، ما احنا مستعدين نربيهم. قالت يبا عيال. قال تبين عيال تروح لبيتك، تبين عيال تروح البيت
تربيه،
تبين تقعدين حياك الله قاعدين، خلي عيالك ما نربي عيالك. هو ما يقصد التخلي عنها، لكن يريد ان ينبهها الى قضيه انك يعني زعلتي ماشي وشاف ان الامر ما يستاهل. زين هنا تدخل الاهل دخل محمود، وهي مخطئه عندما تخرج الى بيت اهلها وتشتكي لهم فعل وقال وحط وكذا وشان. زين اذا كان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن، اذا كانت مطلقه لا يجوز لها ان تخرج، مطلقه رجعيه لا تخرج، فكيف زعلانه؟ مو مطلقه اصلا وزعلانه ورايحه بيت اهلها ما ترجع. فانا اقول لزوجه هذا الاخ اتقي الله، لا يجوز لك ان تخرجي من البيت هذه المدة وزوجك غير راضي، ولا تدخلي أهلك في مشاكلك، هذه حياتك هذا بيتك وعندك ابنتان منهم، عيشي حياتك تفاهمي مع زوجك حلوا مشاكلكم بينكما، ولا تدخل يعني أحدا بينكما في هذه المشاكل. أسأل الله لهم الهداية والتوفيق والسداد.
حقيقة من ضمن التساؤلات هو أذن أخونا أبو سعد الكويت مع أنها خارج الموضوع أو قبل أن تكون خارج الموضوع، حقيقة من ضمن التساؤلات التي وردتني يعني قضية ما إذا المرأة يعني طلبت الطلاق للرجل يستحق أنها تفارقه ثم يرفض هذا الطلاق، هل الشرع يعني
أوجد لها مخرج؟ نعم ليس له الحق. شوف الرجل نعم أعطى الرجل حق إطلاق الطلاق هو الذي يطلق، لكن المرأة إذا لم ترد زوجها ترفع الأمر إلى القضاء فيطلق، فلا حالتان، إذا كانت متضررة من هذا الزواج فيطلقها القاضي للضرر، وإذا لم يقتنع القاضي أو لم تكن متضررة كل القضية لا تحبه ولا تستطيع أن تعيش معه، كرهته تخالعه، لا أن تتجه إلى الخلع وهي أن ترد له مهرة حتى لا يظلم الرجل، هي التي لا تريده فترد عليه مهرة ويخالعها القاضي، ما في شيء ما له حل، الشريعة فيها حل لكل هذه الأمور
وهي مناسبة لجميع الناس.
نعم لا شك لا شك،
إذا تخالعوه ثم يفسخ القاضي،
تخالعوه ويفسخ أو يطلقها للضرر إذا كان في ضرر عليها من الزوج.
جزاكم الله خير شيخنا. نأتي إلى رسالة أخينا أبي سعد مع أنها خارج الموضوع لكن وعدنا أن نجيبها. حكم صيام السبت؟
السبت
نعم
ولا الست؟
هو قال السبت.
السبت
نأتي بهذه وبهذه.
السبت يعني هو جاء في حديث لا تصوم يوم السبت إلا أن تفترض عليكم، ولكن الحديث فيه ضعف، ومن حسن من أهله قالوا إذا أفرد السبت، أما إذا صاب يوما قبل أو يوما بعد فلا يضر.
جزاكم الله خير. قضية التهنئة بالسنة الهجرية وإحنا على وقت
لا بأس
لا بأس. التساؤل الثالث يقول ما حكم قاطعة الانتخابات خاصة الكويتية؟
والله أنا أقول الإنسان لا يتشدد في هذه الأمور،
لا
زين، ولا لا تجبر الناس على رأيك، أنت مقتنع انتخب، ما انت مقتنع لا تنتخب، اترك الناس يختارون. أترك الناس يختار.
في دقيقة نصيحة من القلب إلى الرجال زوج يعني أزواج وزوجات في هذه مسألة الطلاق.
أنا أقول كلمة واحدة فقط، اجتنبوا الطلاق البدعي، والله الذي لا إله إلا هو. إذا اجتنب الناس الطلاق البدعي، شفت 5% ستصل إلى 2% أو 1% إن شاء الله. أن يجتنب الناس الطلاق البدعي، فكر قبل أن تطلق، لا تطلق وأنت غاضب وأنت في حزتها تريث، لا تجعل هذه الكلمة سهلة على إنسان مجرد تقول لك طلق طلقت، لا، وإنما تريث، انظر اسأل هل أنت حائض، هل جامعتك في هذا الطهر، هل كذا، حتى تطلق هذه. والمرأة كذلك تذكر زوجها، اتق الله لا تطلق في مثل هذه الحالة، نحن نريد الفراق، لا أصلح لك لا تصلح لي، لكن لا تطلق في مثل هذه الحالة، أو نحن عندنا مشكلة وأنا أريد الطلاق طلقني، لكن ليس الآن بعد أن أطلق. فإن كانت مشكلة صغيرة ستنحل وستهدأ الأمور. فلذلك أنا هذه الكلمة التي أريدها هي أن يحذر الناس الطلاق البدعي.
جزاكم الله خير، شكرا لكم شيخنا هذه النصيحة وهذه الإجابة الشافية.
في أسئلة أخيرة ولا ما؟
انتهينا، أنا الذي عندي انتهينا. إذا كان هناك.
الله يجزاك.
أنا أشكر شيخنا لك هذه التساؤلات وهذه الإجابة الشافية في هذا العقد المهم، وأسئلة طبيعية تقابل أذان صاغية قلوب واعية، وانتقل لنسبة الطلاق إن شاء الله ونقول للناس هذه النصيحة. أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة أشكر لكم هذا الاستماع وهذه المتابعة لهذه الحلقة، وأذكركم بعنوان الحلقة القادمة إن شاء الله سنتناول يعني عبادة مهمة من أعظم الإسلام، بل هي أوجب العبادات بعد الشهادة، ألا وهي الصلاة. عنوان حلقتنا بإذن الله ستكون الصلاة أحكام ومسائل، فتابعونا إلى الحلقة القادمة.
من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم، نوحد صف أمتنا حمى الله مساعيكم، بهدي كتابنا الشافي ونبع نبينا الصافي وحب قلوبنا الحاني، ضياء العين نهديكم نسوق الحق برهانا، نوم العز إخوانا وتثبيتا وتبقى